بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ويستحب له، أي لمن أتى الجمعة، أن يلبس أحسن ثيابه، ودليل ذلك تلك الحلة التي تروها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها العيد والوفد، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قولهم تتجمل بها العيد والوفد، إنما قال إنما يلبس خادما لا خلاق له، ويتطيب واليمس من طيبه إلا ما يجده من طيب أهل الحديث، ويتسوك ويتنظف ويتطهر، كل هذا لا خلاف فيه أنه من مستحبات الجمعة. وفي حديث أبي سعيد المتقدم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من طيب أهله. هذا إن لم يجد من طيبه مس من طيب أهله لإزالة الرائحة، فإن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن عمران بن أبي يحيى عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي الجمعة فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما وبين الجمعة وبين الجمعة الأخرى، وهو صحيح. وفي سنن أبي داود قوله: إن بدا له جاء يصلي ما بدا له، بمعنى يصلي ولو أكثر من ركعتين، فإن اجتزأ بتحية المسجد كفى، وإن زاد لا بأس حتى يأتي الإمام يصلي إن بدا له. وفي سنن أبي داود بن ماجه عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على المنبر: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. وهو حديث ثابت، والشاهد أنه يجعل للعيد ثيابا خاصة إن استطاع ذلك، لا يلزم أن تكون جديدة ولكن نظيفة مغسلة، والجمعة عيد، العيد والوفد ما كان من ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال: ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وجد ساعة، أما إن لم يجد فاتقوا الله ما استطعتم يصلي. رواه ابن ماجه. قال: وقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج فجلس على المنبر يسلم ثم يجلس على المنبر، وفي حال جلوسه هذا النداء يكون هذا النداء الأذان، فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه، هذا هو المراد. فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنما كان هذا لكثرة الناس كما رواه البخاري، وهذا ما كان في المسجد، لزاده عثمان رضي الله عنه ما كان في المسجد، كان في الزورة. الزورة هذه قيل صخرة وقيل الظهر بيت كان يصعد عليه ذاك المؤذن ينادي، مكان وليس في المسجد. فإنما كان هذا لكثرة الناس كما رواه البخاري رحمه الله، قال حيث قال: حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جاء الإمام على المنبر، جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء، يعني يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء، وكانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا محمد بن راشد المكحولي عن مكحول أن النداء كان في الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام ثم تقام الصلاة، وذلك النداء الذي يحرم عنده الشراء والبيع إذا نودي به، أي تقام الصلاة ما يزاد أذان آخر بعد الخطبة، هذا إذا الأذان تكون بعده الخطبة ثم بعد الخطبة تقام الصلاة اجتزاء بالأذان ذلك الذي بين يدي الخطيب، وذلك النداء الذي يحرم عنده الشراء والبيع إذا نودي به. فأمر عثمان رضي الله عنه أن ينادي قبل خروج الإمام حتى يجتمع الناس، وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال الأحرار دون النساء والعبيد والصبيان دون النساء العبيد الصبيان، ويعذر المسافر والمريض وقيم المريض، هذه الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة: العبد المملوك والنساء العبيد والنساء والصبيان والمسافرون، مسافر والمريض وقيم المريض، قيم بمعنى أنه رفيق ومرافقه، لو تركه لتضرر، والأعمى الذي لا يجد قائدا، وهناك المطر وما كان ذلك من الأعذار. حاصل الأعذار التي تمنع حضور الجماعة أو تباح معها الصلاة مفرادة، كذلك هي الأعذار أعذار التخلف عن الجمعة وما أشبه ذلك من الأعذار، حال إلى ما عداها أعذار تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة، كما هو مقرر في كتب الفروع المغني بن قدامة أعذار مبيحة. وقوله تعالى: وذروا البيع، أي اسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، واتركوا البيع إذا نودي للصلاة. ولهذا اتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثاني، واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا، على قولين، وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه، الصواب عدم الصحة، إذا حصل البيع فإنه محرم وغير صحيح، يعني حتى ولو تبايع على قليل أو كثير بعد النداء الثاني في حال جلوس الإمام على المنبر، الخطيب على المنبر. البيع والشراء من ممن تلزمه الجمعة في ذلك الحين حرام، البيع والشراء في ذلك الحين حرام. بعد هذه الأحكام المختصرة التي أشار إليها ابن كثير رحمه الله، هناك إجماعات في الجمعة عديدة مبنية على أدلة، منها هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فيها وجوب الجمعة، فالجمعة واجبة، الجمعة واجبة، وإنما تسقط إذا اجتمعت مع العيد، تسقط الجمعة ويبقى الظهر، وهذا من الأعذار في مثل هذا. ومن شروط وجوب الجمعة وانعقادها ما دل عليه ذلك الحديث، ما لم تتوفر فيه، إذا كان يعني الحرية، يذكرون الحرية والإسلام والبلوغ والعقل، كذلك أيضا الإقامة، أن يكون مسافرا وما لم يكن مريضا أو رفيق ممرض، رفيق مريض يعني ممرض، هذه شروطها. ومن شروطها الجماعة، لا تصح من منفرد بلا خلاف، ما يعلم أنه صلى منفرد بمفرده وحده، ولكن الجماعة التي صح بهم هي تصح الصلاة، فلو وجد إمام خطيب ومستمع قالوا تصح لأنهم جماعة، وأدنى الجماعة اثنان، الجماعة تصح باثنين. ومن شروطها الإقامة، تقدم أنه ما يكون مسافرا، لكن المسافر إذا صلاها والمعذورون جميعا إذا صلوا صحت منهم. وتجب الجمعة على أهل مصر الواحد، يعني على القطر الواحد، ولا لم يسمعوا النداء يقيمون لهم جمعة، ويجب على السلطان أن يقيم الجمعة، وإذا تركها أناس في بلد وعاندوها وسائر الشعائر قاتلهم حتى تقام الجمعة، يقيم فيهم جمعة وسائر الشعائر. ولا تجب على أعمى لا يجد قائدا، ولا على صبي، ولا على مسافر، ولا على النساء، ولا على كذلك يعني مريض، ولا على المعذورين كما تقدم. ويحرم التشاغل بكل ما يمنع السعي إلى الجمعة، يحرم حال النداء، يحرم بعد ذلك، ليس خاصا فقط بالبيع والشراء، سواء كان بحثا أو كان كذلك يعني ماذا، خياطة أو كان صناعة، أو يحرم التشاغل بجميع ما يشغل الإنسان عن السعي إلى الجمعة بعد النداء الثاني، بعد النداء الذي معروف الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وتصح الجمعة ويجب أداؤها خلف كل بر وفاجر من المسلمين كما تصح الصلاة، وهي خلف السني أفضل. وتجب وقت زوال، بعد زوال الشمس، وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر، حين تصح صلاة الظهر. هناك أقوال أنها تصلى أو تقام تبدأ الخطبة قبل الزوال، وقول أقوال كلها باطلة، بل بعد الزوال، الخطبة يدخل في الخطبة، يدخل فيها بعد الزوال. ومن أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة ويصلي جمعة، ومن لم يدرك إلا التشهد أو غير ذلك يصلي ظهرا، للدليل الحديث في ذلك. ومن حضر الجمعة ممن لا تجب عليه حضورها صحت منه بلا خلاف، النساء، الصبيان، الآخر، المسافرون. وصلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى جمعة، تقضى ظهرا، لأنه ما إذا فاتتهم لا تكون إلا بخطبة ولا تكون إلا بجماعة، وتقضى ظهرا. فمن نام مثلا حتى فاتته الجمعة ما يقضيها جمعة، يقضيها صليها ظهرا. وصلاة الجمعة ركعتان، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعليه إجماع المسلمين، وليس معناه أنها أربع ركعتان. والقراءة فيها جهرا بخلاف الظهر، واستحباب القراءة بالجمعة وبسورة المنافقين بتمامها، يقرأ الجمعة بتمامها وسورة المنافقين بتمامها، أو يقرأ الجمعة في الأولى بتمامها والغاشية في الثانية بتمامها، أو يقرأ سبح اسم ربك لعلى في الأولى بتمامها والغاشية في الثانية بتمامها، يعني لا يقسم مثلا الجمعة في ركعتين أو المنافقين في ركعتين كما يفعل بعض المستحسنين. السنة هذه. وصلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر لأنها كفارة، وإن كان فيها ركعتان ناقصتان يعني فيها، ولكنها أفضل من صلاة الظهر لأنها هي الأصل ذلك اليوم. وإذا اجتمعت جمعة وعيد لا يسقط الظهر على القول الصحيح، إنما من شاء جمع ومن شاء لم يجمع، ولا تسقط الجمعة عن ولي الأمر، بل ولي الأمر يقيمها في البلد، البلد تقام فيه الجمعة لمن أراد لا تسقط، وإنما تسقط على المصلي من أراد أن يصلي صلى الجمعة ممن حضر العيد ومن لم يرد صلى ظهرا. ويشرع للجمعة التبكير بلا خلاف، الاستحباب التبكير كلما كان مبكرا كان أفضل كما مر بنا في الحديث. وحرمة تعدد الجمعات من غير حاجة، لا يجوز تعدد الجمعات، يعني يصلون في هذا المسجد جمعة ثم يأتي غيرهم يصلي فيه جمعة، محدث هذا. ولو كان المسافر خطب بهم جمعة وصلوا خلفه صحت صلاتهم وجمعتهم كما تصح صلاته وجمعته، سواء المسافر صلى بالناس، هو خطب وصلى بالناس، أو صلى مع الناس، تصح منه هذا الإمامة والإنفراد والإتمام. وتخطي الرقاب غير مكروه للإمام إن احتاج إلى ذلك كأن لم يكن هناك مدخل للإمام. ويحرم على المصلي أن يقيم أحدا ويجلس مكانه، ابن عمر كان قال لا يقيمن أحد ويجلس، لكن تفسحوا وتوسعوا، ولا يأتي واحد يقول له قم ثم يجلس مكان، هذا حرام. والتفسح مطلوب ومستحب للآية والحديث. وحرمة تأخير صلاة الجمعة حتى يخرج وقتها كحرمة صلاة الظهر حتى يخرج وقتها كسائر الصلوات، كل هذا محرم، إنه تفريط إذا خرج وقتها، إلا إذا حصل إبراد يجوز الإبراد بالظهر والجمعة ما في الصحيح. وإذا صلى الظهر من لا تجب عليه الجمعة جاز من غير كراهة، يعني لك ما هو مسافر وصلى الظهر ما تجب عليه الجمعة، هل إذا حضر مع الناس الجمعة استمع وصلى معهم جمعة، يعني يكون مسافر صلى في الطريق ثم مر مثلا بعد أن صلى بمكان يصلون فيه الجمعة، فهل له أن يستمع يصلي جمعة يكرر ذلك؟ يكتفي بذلك، يكتفي بصلاة الجمعة، وإذا سمع الذكر وصلى معهم لا ينتقد عليه نافلة كما جاء في أدلة النافلة لمن صلى الفريضة. الجمعة ليس لها سنة قبلية مقدرة كما يفعل بعض الناس، إذا أذن الأذان الأول قاموا يصلون سنة الجمعة، هذا محدث، ترى هذا في الحرم وفي بعض المساجد، الأذان الأول بعده يصلون ركعتين، ما هي هذه الركعتان؟ قالوا سنة الظهر سنة الجمعة، هذا محدث. وإنما الذي يدخل المسجد يوم الجمعة يصلي ما كتب له، ليس لها سنة مقدرة بركعتين أو كذا. وإدراك خطبة الجمعة ليس شرطا في صحة صلاة الجمعة، لكن إدراك ركعة من الجمعة تثبت به الجمعة، وإلا أن لم يدرك إلا التشهد لا يصلي الجمعة. واستحباب أن تكون خطبة الجمعة على المنبر بخلاف خطبة العيد، استحب أنها ما تكون على المنبر وجعلها على المنبر مخالف السنة. خطبة للجمعة على المنبر فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صنع له ذلك المنبر. واستحباب جلوس الخطيب على المنبر عقب صعوده وتسليمه، يصعد فيسلم ثم لا يتكلف، يعني تضخيم الصوت في السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلم ما تسلم على الناس، قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا متكلفين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كسائر ما تسلم في الشارع كسائر أوقاته، ما الذي ضخم صوتك في ذاك الوقت؟ استحباب تسليم الخطيب على المصلين إذا خرج عليهم، لا بأس أن يسلم بصوت هادئ إذا دخل الباب وكان بعيدا مثلا من ذاك المكان، السلام عليكم على الذين بجانبه، ثم إذا صعد المنبر سلم على الجميع. مشروعية الأذان عقب صعود الخطيب المنبر، موضع المنبر عن يمين مستقبل القبلة، الآن هذا القبلة عندنا، ويكون موضع المنبر عن يمينه بحيث يكون تاك الجهة، وإذا وقف في صلاته يكون عن المنبر عن يمينه كما نصنع، نجعله على الجهة اليمين، هذا أفضل من أن يكون في موضع الكرسي مثلا في هذا الموضع، خطيب يكون في هذا الموضع، هذا نقلوا عليه الاتفاق، قالوا هكذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون المنبر عن يمين الإمام حال صلاته ولا يكون عن يساره في حال صلاته. مشروعية القيام في الخطبة، وتركوك قائمة إذا رأوا تجارة أو انفضوا إليه وتركوك قائمة، هذا يدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يخطب قائما، إنما حدث بعد ذلك جالس، والمريض المشلول له أن يخطب جالسا مشلول عاجز، أما أن يخطب جالسا مع القدرة فلا يجوز. الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه، طاق القيام، حرمة التنفل للداخل والإمام يخطب إلا تحية المسجد. لو كان الإمام يخطب ويقوم يصلي ركعتين بعد ركعتين بعد ركعتين خطأ، صلي ركعتين خفيفتين ويجلس، فاسعوا إلى ذكر الله، استمع وأنصت. قصر الخطبة سنة، ما إن على فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. تقديم الخطبتين على الصلاة، وهم يقولوا الخطبة يعني لو لم يخطب خطبتين ما صحت الجمعة منهم، لو خطب مثلا الخطبة الأولى وترك الثانية ما صحت الصلاة منهم صلاة الجمعة إلا بخطبتين، إلا بخطبتين، فهما خطبتان للجمعة بينهما جلوس، خلاف العيد خطبة واحدة والاستسقاء خطبة واحدة. مشروعية الجلوس بين الخطبتين كل هذا إجماعات، كل هذه نقرأها. مشروعية دعاء، مشروعية دعاء الخطيب يوم الجمعة يدعو بها، يشير يدعو بها، لكن إطالة الدعاء ليس من السنة، ولو دعا بالكلمة والكلمتين أو قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجوب الإنصات وحرمة الكلام أثناء الخطبتين، كراهة العبث والانشغال حال الخطبتين، استحباب استقبال الخطيب، استقبلهم وهم يستقبلونه، فلو كان مثلا جالس على جدار متجه لهذه الجهة يستقبل وينظر، ينظر إلى الخطيب، إنه يدل على العناية، مزيد عناية. استحباب الدنو من الإمام يوم الجمعة، تحية المسجد تسقط عن الإمام، الإمام إذا دخل من المسجد ما يحتاج إذا دخل المسجد يصلي ركعتين ثم يتقدم يخطب أو عند المنبر ثم يصعد، لا، يدخل مباشرة فيصعد على المنبر الإمام الخطيب. مشروعية تخفيف لتحية المسجد حال الخطبة أي من المأمومين، من لغوا الإمام يخطب فإن صلاته صحيحة إلا أنه بطل أجر جمعته. من شروط صحة الخطبة حمد الله، هو حمد الله أن يبتدئها بالحمد والثناء، ما يبتدئ يقول مثلا باسمي وباسمكم وباسم كذا، ولكن خطبة الجمعة تبتدأ بالحمد والثناء، وسائر خطب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحمد الله ويثني عليه، بعضهم زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من شروط صحة الخطبة حمد الله تعالى، إباحة السفر يوم الجمعة قبل الزوال، منهم من كره يوم الجمعة البتة السفر قبل صلاة الجمعة، ولكن قبل الزوال يصح إن بدا له، أما بعد الزوال والخطيب يخطب وهو يسافر لا، يصلي ثم يخطب ثم ينطلق. إذا نادى يوم الجمعة وهو حاضر قبل أن يسافر وجب عليه أن يحضر، قوله فاسعوا إلى ذكر الله، إذا سمع النداء حضر، ولا يجوز له إنشاء السفر في حال خطبة الخطيب، في حال جلوس الخطيب على المنبر بعد ذلك الوقت، لكن يصلي ثم ينطلق. حرمة السفر بعد الزوال يوم الجمعة وبعد الشروع في الأذان، بعد شروع بعد جلوس الإمام على المنبر. غسل الجمعة سنة غير واجب، نقل الاتفاق عليه ولا اتفاق في هذا، الصحيح أنه واجب. استحباب تأخير غسل الجمعة إلى الذهاب للصلاة، ويصلح من بعد طلوع الفجر الصادق، من اغتسل بعد صلاة الجمعة لم يأتي بالمأمور ولا يعتبر من غسله ذلك غسل الجمعة، من اغتسل ينوي غسل للجمعة والجنابة أجزأه، غسل واغتسل، من صلى الجمعة من غير غسل صلاته صحيحة، إنما ترك واجبا مستقلا. استحباب السواك والطيب ولبس الثياب النظيفة يوم الجمعة، يستحب الإكثار من الدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وترك البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة أمر مطلوب واجب. هذه كلها نقل عليها الإجماعات، وأكثرها أن الإجماعات منضبطة فيها. إلى هنا بارك الله فيكم.